بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد انتهينا سابقا من المسألة التي يبين فيها الإمام الشاطبي ارتباط الحقيقة الذهنية في التكليف الشرعي بالواقع الخارجي المشخص، ودقة هذا الارتباط، وكذلك تأثير هذا الارتباط في الأحكام من حيث الصحة والبطلان. في الحقيقة كان ذلك الربط مهما من حيث تحقيق الشريعة في الخارج دون تحريف، وهذا الأمر مهم جدا إذا لاحظنا أن الواقع المعاصر فيما يتعلق بالحداثة والديمقراطية أنها أولا لا تمتلك حقائق تعنى بماهيات الأشياء ودقائق هذه الأشياء في الأذهان والتصورات الذهنية، إنما هي فلسفات وتقديرات تختلف في جواهرها من فرد لآخر، وبناء على ذلك تكون الخطوة الأولى وهي الحقيقة الذهنية في الحداثة جملة أنها تختلف باختلاف الآراء، سواء في معاني الحرية والعدالة والاختيار والديمقراطية وما إلى ذلك من تقدير المنافع والرفاهية، فهي تخضع لمعايير نفسية تختلف باختلاف الإنسان في تقدير ما هو العدل وما هو الحق. لذلك سنجد هلامية في التفكير، وتزداد الإشكالية في ميدان التطبيق على الواقع. فلذلك الديمقراطية والحداثة لا تتجليان في أفكار ذهنية محددة، ولكنها تكون على وفق ما هو واقع خارجي. فالعدالة لا يوجد هناك محددات دقيقة من ناحية الموضوعية، لأن التقدير النفسي الإنساني في الخارج هو الذي سيحدد ما هي العدالة، وذلك تقدير يختلف باختلاف الأشخاص. لذلك يقولون أنت لا تمتلك الحقيقة، الحقيقة هي أفكار، وتتعدد هذه الحقائق بتعدد تلك الأفكار. إذن لا يوجد أدنى ضبط ذهني لموضوع الحقائق، كما هو واضح عندنا في الحقائق الشرعية كالإيمان والكفر، والحقائق الشرعية من البيوع والعبادات وما إلى ذلك من مثل هذه المعاني الشرعية التي هي منضبطة تمام الانضباط. حتى إذا نزلنا إلى الواقع المعاش في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية للبشر، سنجد أن هناك اضطرابا واسعا بسبب اضطراب الحقائق والمفاهيم في الأذهان، وكذلك أن هذه المفاهيم مضطربة في الأذهان لكنها تتحدد بالواقع، فالواقع هو الذي يحدد المفهوم، مما يعني أننا لسنا أمام حقيقة ذهنية وجب أن ترتبط مع الواقع الخارجي المشخص بدقة كما بينه الإمام الشاطبي، وهذا أدى إلى فساد كبير في الدنيا. فمثلا ديمقراطية الصندوق يجوز للشعب أن يخرج عليها بحركة جماهيرية واسعة ويهدم ديمقراطية الصندوق، فهذه ديمقراطية وهذه ديمقراطية، والشعب يريد إسقاط الشعب. فلذلك تتعدد وجوه التطبيق بشكل كبير جدا على نحو متناقض ومختلف، أيضا هذه هي العدالة وهذه هي الديمقراطية، وكل ذلك لأنهم يمشون مكبين على وجوههم دون أن تكون هناك بينة من الأمر. ونحن نرى كيف أن المؤمن يسير على بينة من ربه في ارتباط الحقائق الشرعية الموجودة في الأذهان مع الحقائق التي توجد باعتبار المشخصات في الخارج. ما زال الإمام الشاطبي يتحدث عن الأدلة الشرعية من حيث الجملة، أي ليس من حيث الكتاب وحده أو السنة وحدها، بل يتكلم عن كل دليل شرعي، فإن هذه المسألة التي سبق وذكرناها موجودة في كل دليل شرعي أيا كان ذلك الدليل، من القياس أو من الإجماع أو من الكتاب ومن السنة. ننتقل إلى الحديث في المسألة الخامسة، ومحور هذه المسألة أنه يتكلم الإمام الشاطبي عن أنواع الأدلة من حيث أصولها، الأدلة إما راجعة إلى نقل محض وإما راجعة إلى عقل محض. وفي هذا يتكلم الإمام الشاطبي أن العقل المحض كما نتكلم في القواطع العقلية نقول الكل أكبر من الجزء، لا يجتمع الضدان، لا يرتفع النقيضان، يستحيل تعدد الفاعل، بطلان الترجيح بلا مرجح لكل فعل فاعل. هذه الأدلة العقلية المحضة التي هي صرفة يتفق عليها الناس، حتى مع ذلك هذه تعتبر أدلة شرعية من حيث إن الشريعة قد أحالت عليها في الكتاب، بمعنى أن القرآن الكريم حاجج المشركين بهذه الأدلة العقلية، فكانت محاججة الشريعة للكافرين بالأدلة العقلية المحضة احتجاجات شرعية. إذن الاحتجاج بالعقل المحض على المعاندين المخالفين هو أمر شرعي، وعليه فإن العقل المحض لا يخرج عن أدلة الشريعة، لا يخرج عن أدلة الشريعة. ومن هنا يريد أن يرتب أصول الأدلة، فيقول أصول الأدلة إما نقل محض وإما عقل محض، وبقية الأدلة ترجع إلى هذين الأصلين، وهذان الأصلان يرجعان إلى الكتاب، إلى الكتاب العزيز. فقال رحمه الله: الأدلة الشرعية ضربان، أحدها ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض، وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر. إذن يقول إن هذه الأدلة ليست منفصلة عن بعضها، بمعنى أن الدليل النقلي المحض لا ينفصل عن الدليل بالرأي المحض، وهنا يتكلم عن الرأي العلمي العقلي العلمي، ولا يتكلم عن الرأي الذي هو شهوة نفسية. إذن هو يتكلم هنا عن علوم، ولا يتكلم عن وجهات نظر، ولا يتكلم عن الرأي والرأي الآخر، إنما يتكلم عن قواعد وأصول علمية. إذن يقول إن النقل المحض لا يكون موجودا بنفسه، بل لا بد أن ينضم إليه ضميمة من العقل، وكذلك العقل لا بد أن ينضم إليه ضميمة من النقل. قال: وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر. فإذا أردت أن تستدل بآية من كتاب الله فلا بد من النظر، ولا بد من الاستنباط على وفق الأصول والقواعد، فالآيات لا تنطق بنفسها، إنما هي تنطق على ألسنة المجتهدين والأئمة. كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل. إذن لا يمكن أن ننظر في النقل إلا باستنباط ونظر، والنقل بنفسه لا ينطق، إنما ينطق على ألسنة الأئمة. وكذلك الرأي إذا كان منفصلا عن الدليل النقلي فلا عبرة به، إذن أصبح كل دليل مفتقر إلى الآخر، سواء كان الرأي فهو مفتقر إلى النقل، وكذلك النقل مفتقر إلى النظر والاستنباط. قال رحمه الله: فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة. إذن الضرب الأول وهو النقل، وأما الثاني أي الذي هو العقل فالقياس والاستدلال. القياس الذي هو حمل فرع على أصل لجامع بينهما، فهذا راجع إلى الرأي والنظر والاستدلال الذي هو ما يمكن أن يكون دليلا كسد الذريعة والمصالح المرسلة والاستصحاب، فهذه من باب الاستدلال، وكقياس العكس والاستقراء فهذه أيضا من باب الاستدلال. إذن أما الثاني فالقياس والاستدلال بمعنى ما يمكن أن يكون دليلا. قال ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف. قال فيلحق بالضرب الأول وهو النقل المحض الإجماع على أي وجه قيل به ومذهب الصحابي. إذا لاحظ أنه جعل مذهب الصحابي من النقل وشرع من قبلنا، لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. إذن ما هو معيار المنقول والرأي؟ المنقول أنك تنقل قول الصحابي، أنك تنقل شرع من قبلنا، وهذا نقل صرف. الإجماع أنت إذا ثبت نقل الإجماع ثبتت حجيته، وهو حجة بنفسه وهو مقدم على بقية الأدلة بعد ذلك، لأن الإجماع لا يعترض عليه بالنسخ ولا يعترض عليه بالتخصيص ولا بالتقييد. لماذا؟ لأنه وقع الإجماع على أمر نظري شرعي، وبالتالي الإجماع حجة قاطعة والخلاف رحمة واسعة، وهذا كلام في الخلاف المعتبر. إذن بدأ بتصنيف الأصول الأدلة، أصول الأدلة النقلية الكتاب والسنة، ويتبع ذلك مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والإجماع. قال ويلحق بالضرب الثاني، أي ويلحق بالضرب الثاني من الأدلة وهو الرأي. قال الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية حسب ما يتبين في موضعه من هذا الكتاب بحول الله. إذن لاحظ أنه عندما قال يلحق بالضرب الثاني الاستحسان من حيث إنه جانب النظر والرأي فيه واضح جدا، فأنت في هذا الاستحسان عندما تراجح بين دليلين باعتبار محل الحكم، فأنت هنا تجعل من النظر والرأي هو محل الاقتباس والنظر وهو الحاكم في هذا الأمر. كذلك المصالح المرسلة وهي التي سكت عنها الشارع بالاعتبار، نقول هناك مصلحة في الربا ملغاة، وهناك مصلحة في البيع معتبرة، وهناك مصالح مسكوت عنها. هذه المصالح المسكوت عنها مثل تنظيم الطرق اليوم، تنظيم الجامعات والمدارس، وتنظيم الحكومات، وتنظيم أجهزة الأمن، وتنظيم الجيوش، فهذه راجعة إلى مصلحة سكت عنها الشارع من حيث تفصيلها، سكت عنها الشارع من حيث تفصيلها. يعني لا يوجد لدينا في الشريعة أمر يقول نظم المدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ثم جامعات ثم هكذا، هذا لم يشهد له الشرع بالتفصيل، لكن شهد له من حيث أصله أي جنس المصلحة. فلما قال إن الشريعة إذا قلنا إنها شهدت إلى جنس المصالح بالاعتبار، فهذا يعني أنها نقلية، لأن الذي شهد لها بالاعتبار وهو اعتبار المصالح فهو الشارع، إذن من حيث هذا سيقول إنها نقلية وراجعة إلى الكتاب. لكننا إذا نظرنا إليها من جهة التفصيل والجزء، فعندئذ نقول إنها في من حيث التفصيل والجزء هي عقلية نظرية. إذن لا يوجد عندنا نظر بالرأي أو بالعقل بحت ومستقل عن الأدلة النقلية. إذن عندما يقول هنا فيما يتعلق بالمصالح وسد الذرائع هو استنباط من المعنى وليس من الألفاظ، لا يوجد لدينا لفظ يقول رتبوا الجيوش بهذه الطريقة. إذن ليس ذلك استنباطا من الألفاظ، بل هو استنباط من المعاني. فأنت عندما تقول هذا ممنوع لسد الذريعة فلا يوجد عندك لفظ ينهى، إنما الموجود عندك هي مفسدة موجودة ومحتملة ومتوقعة، وعلى وجه الغلبة عندئذ تقول هذا ممنوع لسد الذريعة. لذلك هناك ما بيّنت الشريعة أنه مستنبط من المعنى وما هو مستنبط من اللفظ. ولذلك إذا مدحت الشريعة مثلا قوما في الكتاب فهذا يعني أن الشريعة تقول اقتدوا بهم، ومن ذمتهم فهذا يعني أنها تقول لا تفعلوا مثل فعلهم. إذن دلالة الأوضاع ليست متعلقة بنا، إنما هي أخبار وقصص الأمم السابقة، لكن من مدحه الشرع فهذا يعني أنه عام في حقنا، وأننا نقتدي بمن قبلنا من الصالحين. إذن ينظر إلى المصالح باعتبار أن الشريعة شهدت لأصلها لجنسها، مثل إقامة النظام المصرفي، الشريعة لم تتكلم فيه بخصوصه بتفاصيله، إنما أحالت على ما يصلح الأموال وعلى تنميتها وقيمة المال وصيانة هذا المال، وإن ترتب ذلك بنظام مصرفي قوي متمكن وقادر على مواجهة الأزمات فعندئذ نقول هذا من باب ما شهدت له الشريعة بجنسه لا بتفاصيله وبجزئه. لكن من حيث إن الشريعة قد أحالت عليه قلنا هو راجع إلى النقل. إذن ليست المسألة هنا تضادا وتناقضا، إنما كل باعتبار. فمن حيث الجزء لم تشهد له الشريعة بالاعتبار فيما يتعلق بالمصالح، لكن من حيث الجنس نعم شهدت له الشريعة بالاعتبار، فهو من حيث الجنس مرجعه إلى النقل، ومن حيث التفصيل والجزء مرجعه إلى العقل، وهكذا. قال رحمه الله فصل، ويتكلم هنا عن أن النقل هو أصل الأدلة. ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول أي النقل، لأن لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، بمعنى أننا قلنا إن أهل السنة والجماعة لا يثبتون حكما بالعقل، فكيف يكون العقل مستقلا عندئذ منعزلا عن الشرع؟ بل لابد أن تكون الشريعة قد أحالت إليه في مواضع ومنعته في مواضع، كما هو الحال في المتشابه الحقيقي حيث نهت الشريعة عن التتبع كما قال الإمام مالك، والسؤال عنه بدعة، لأن التتبع هنا حرام لأن العقل لا يتوصل إلى فائدة، لأن الأمر فيه لا يرجع إلى القياس ولا إلى العرف، وسكت الشارع والوضع لا يكفي في هذا الأمر، فصفات الله شرعية وليست لغوية. ولذلك السلف سلموا لله سبحانه وتعالى معناه ولم يتتبع، ومن تتبع فإما أن يكون قد سقط في وحل التجسيم أو التعطيل. إذن يقول ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول، لأننا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول، أي الضرب الذي بالعقل أثبتناه بالأول الذي هو النقل، إذ منه أي من الأول قامت أدلة صحة الاعتماد عليه على الثاني وهو العقل. إذن أدلة اعتماد الشريعة على الثاني وهو العقل هي أدلة النقل، فالكتاب هو الذي أحال على العقل، وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة أي الكتاب والنقل، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين، إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية، والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية. إذن أرجع الدليل العقلي إلى الدليل النقلي، فالضرب الأول وهو النقل دال على الأحكام الجزئية الفرعية التفصيلية، وأيضا النقل دال على جهة أصول النظر وأصول القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية. وبناء عليه إذا قلت ما حجية القياس، سآتي بأدلة من الكتاب والسنة على حجيات القياس. إذن القياس نظر ورأي، ما دليل حجيته؟ النقل. طيب ما دليل حجية سد الذريعة؟ النقل. ما دليل حجية المصالح؟ إذن أصبح لدينا النقل، إما أن يكون شاهدا على حكم جزئي بنفسه وحرم الربا حكم جزئي بنفسه، وإما أن يكون النقل هو الأصل في حجية الأدلة العقلية الأخرى والمستندة إلى النظر كحجية القياس والمصالح وسد الذرائع. وعليه فإن جهة الاستناد على العقل في إثبات العقائد، في إثبات العقائد، وإن كان العقل مستقلا في ذلك الباب من حيث إنه احتجاج على المخالف، فإن النقل هو الذي أحال على ذلك العقل، وأحال كما أحال على قصة إبراهيم عليه السلام، فلا مسرح للعقل إلا حيث سرحه الشارع، فانطلق في إثبات الصفات الواجبة لله تعالى ونفي الصفات المستحيلة من الولد والزوجة والحلول في المخلوقات، لأن خالق المخلوقات هو ربها وهي مربوبة له مملوكة له، لا تكون صفة له سبحانه وتعالى، كما احتج بذلك الأنبياء، وأن السماء لا تكون وعاء لله سبحانه وتعالى لأنها مربوبة مخلوقة والله لا يسكن في خلقه، كما يزعم هؤلاء الذين يعني يرون ويجرون مجرا بعيدا مع التفسير المادي والتأثر بالطبيعيات في تفسير الإلهيات. لذلك نجد أن العقل حيث لم يجد مسرحا في المتشابه الحقيقي وأنه لا سبيل إلى معرفته فوضع علمه إلى الله عز وجل، حيث سكت الشارع سكت العقل، لأنه في ذلك يكون تابعا للشرع فيما ينظر فيه، فحيث أوقف الشارع العقل عن البحث لأنه لا طائل له، لأنه لا يملك أدوات النظر فيه، لأن النظر فيه يكون من خلال السمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يسلم العقل، وهذا التسليم ليس بالإيمان بأمر مستحيل وليس جهلا، إنما هو تسليم على علم. فلذلك لا يبحث العقل في ماهية الذات ولا في الصفات، وكذلك لا يجوز للعقل أن يقيس الله تعالى على مخلوقاته، لأن الله واحد في الذات والأسماء والصفات والقياس، حيث كان الأمر مشتركا والله لا شريك له في معنى من المعاني. لذلك قال السلف آمنا به كل من عند ربنا، أما المتتبع للمتشابه فهؤلاء لم يظفروا بشيء، فلم يأتوا بمعنى ولا بقوا على تفويض، ولا أيضا أولوا مع الالتزام بصحة تفويض المعنى، فنجد أنهم قد انتهوا إلى عدم ولا طائل من الخوض، ولو أنهم اقتدوا بالسلف لكان خيرا لهم. وأساس الضلالة أنهم تكلفوا أمرا لم يكلفهم الله تعالى به. إذن يتكلم عن دلالة الأحكام الجزئية، قال فالأولى أي الأدلة النقلية وأنها حاكمة على الجزئيات كدلالته أي الشرع على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود وأشباه ذلك. إذن هذه دلت عليها الأخبار النقلية بجزئها وتفصيلها. قال والثانية جهة دلالة النقل على قواعد الشريعة الكلية التي تستند إليها تلك الأحكام الجزئية كدلالته أن الإجماع حجة. ما قلنا إن الإجماع راجع إلى النقل، فكذلك شهد النقل إلى أن الإجماع حجة، وعلى أن القياس حجة، وأن قول الصحابي حجة، وشرع من قبلنا حجة، وما كان نحو ذلك. قال فصل، وهنا يتكلم عن أن الكتاب هو أصل الأدلة. قال ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب، يعني كل الأدلة النقلية أو التي مرجعها النقل راجعة إلى الكتاب، وذلك من وجهين: أحدها أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب، لأن الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة، وقد حصر عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي هذا وإن كان له من المعجزات كثير جدا. بعضه يؤمن على مثله البشر، ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته رد أن ما أتى به من هذه السنة هو بناء على الإعجاز الذي ثبت في الكتاب وأثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا فإن الله قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال أطيعوا الله ورسوله في مواضع كثيرة، وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه، أي ليس في الكتاب مما هو من سنته، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى ما أشبه ذلك. إذن جعل مرد حجية السنة إلى الكتاب، وحجية الكتاب إلى المعجزة المثبتة لصدق الرسول، المعجزة التي تثبت عصمة الرسول. قال والوجه الثاني أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب، وبيان معاني. إذن الوجه الأول كان في أن الكتاب هو المعجزة المثبت لصدق النبي أنه يخبر عن الله تعالى. الوجه الثاني في اعتبار النقل وأنه أصل الأدلة أن السنة شارحة لذلك الكتاب. قال وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله، فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها. إذن هي من حيث سنة هي عامة في شرح الكتاب، لكنها أيضا لها وجوه استدلال تفصيل جزئي على الأحكام. قال رحمه الله وتمام بيان هذا الوجه مذكور بعد إن شاء الله، فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، فإنه كلام الله القديم وأن إلى ربك المنتهى. وهذا الكتاب القديم يستدل به الإمام الشاطبي على أنه هو مصدر الشريعة كلها، سواء كان منها من استدلالات من باب النظر أو استدلالات من باب النقل، وهذا كله رد على الكرامية والمعتزلة والخوارج والشيعة الذين اعتقدوا أن كلام الله محدث. لا شيء من كلام الله محدث، كلامه سبحانه وتعالى واحد في الصفة، وهو ليس منه أجزاء ولا أبعاد، وصفات الله ليست نسبية وليست قطعا ولا أجزاء، بل هي صفة واحدة، واحد في القدرة، واحد في الإرادة، واحد في صفة الكلام كذلك. وليس من هذا الكلام كلام مقطع وكلام أجزاء، وهذا من صفات كلام البشر. طبعا ثم اختلفت هذه الطوائف فيما وراء ذلك، فزعمت الكرامية أن كلام الله قديم بالنوع حادث بالآحاد ولكن يحدثه الله في ذاته، وزعمت المعتزلة أنه مخلوق في المخلوقات. أما حلولية الصفات فقد خلطوا الحلقة الأولى من الكرامية بالحلقة الأخيرة من المعتزلة، وخلطوا هذا الفاسد بذلك الفاسد، فكان مذهبهم فسادا على فساد، وزعموا أن القرآن الذي بين أيدينا هو عين صفة الله تعالى، وهذا صريح في الحلول، فهو تجده يزعم المعنى ولكنه يرفض اللفظ المطابق لهذا الاعتقاد الفاسد، فهو يظن أن الأشكالية في الألفاظ، بينما ارتكب معنى قبيحا جدا وهو يزعم أن هذا هو الإثبات. لذلك دلس عليهم الشيطان فجعل الحلول في أذهانهم أنه هو الإثبات، ثم بغوا على أهل السنة والجماعة فزعموا أن أهل السنة والجماعة يعطلون صفة الكلام لله، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع الأسف الشديد. فلذلك من قال إن القرآن الذي بين أيدينا هو عين صفة الله فهذا بئس ما قال، فإن الله تعالى له صفة الكلام وهي لا تحل في مخلوقاته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال وأن إلى ربك المنتهى. إذن هذه الآية دليل على أن المنتهى في الاستدلال العقلي، والمنتهى في الاستدلال العادي، والمنتهى في الاستدلال النقلي إلى ربك. ما هو؟ هو الكتاب العزيز الذي هو حقيقة شرعية بين أيدينا، لأن الأصوليين يعرفون الحكم بأنه خطاب الله، فالأصوليون يعتبرون القرآن الذي بين أيدينا هو حقيقة شرعية، هو حقيقة شرعية، وليس أنه هو عين الصفة، لكنه حقيقة شرعية دالة على الصفة الأزلية التي هي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهو كلام أزلي ليس منه شيء مخلوق حادث. وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن كيف كان تبيانا؟ إذن كان تبيانا أولا من حيث إنه هو الدال على الأحكام الجزئية التفصيلية، وكذلك من حيث إنه دال على قواعد الشريعة التي تثبت بها تلك الأحكام الجزئية التفصيلية. إذن هذا معنى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذا هو فهم أصولي من قبل الإمام الشاطبي لمعنى وأن إلى ربك المنتهى، حيث أرجع الاستدلال كله عقليا وعاديا وتفصيليا جزئيا إلى الكتاب. وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم قال رحمه الله وبيان هذا مذكور بعد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.